الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس الماضي تتمة ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الفصل الذي جعله في تطهير النجاسات، ومرت معنا 6 مسائل. فما هي هذه المسائل 6؟ من يعيدها ويسردها؟ ما هي هذه المسائل 6؟ نعم، ها، من يعيد المسائل 6؟ هاتنا مسألة أعوض من المسائل 6 أو مسألتين. الاستحالة، وأنها مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. طيب، مسألة ثانية، ها، اللي تريد. النزح كذلك، أن النزح مما يطهر به النجاسة حتى لا يبقى للنجاسة أثر. طيب، ها، من يزيد؟ هات يا سالم. الغسل بالماء حتى لا يبقى، طيب، حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم. طيب، والرابع؟ التكثير والصب بالماء. طيب، الخامس؟ طيب، أن الأصل هو تطهير الماء فلا يغم مقامه إلا بإذن من الشرع، هكذا ذكر رحمه الله. والسادسة؟ مسح النعلين. طيب، مسح النعلين، هذه 6 مسائل. ومر معنا التنبيه إلى أن بعض هذه المسائل منها ما يحتاج إلى تنبيه أو يوضع له قيد أو غير ذلك مما قد نبه عليه. طيب، فمر معنا في هذه المسائل، وهذا أهم ما ينبغي أن ننتبه له في الباب، أن المقصود من تطهير النجاسة ماذا؟ المقصود من تطهير النجاسة ماذا؟ ها، هات يا أبا مال. إزالة النجاسة. فإذا زالت النجاسة زال حكمها، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ودلت هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله وغيرها مما نبه عليه على أن هذه القاعدة هي القاعدة الصحيحة في باب إزالة النجاسات، أن هي القاعدة الصحيحة في باب إزالة النجاسات، أن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. فما وجد فيه الحكم، ما وجد فيه العلة وجد الحكم، وما لم توجد فيه العلة لم يوجد الحكم. وهذا هو الصحيح في ضابط هذا الباب أو هذا الفصل، هذا هو الصحيح في ضابط هذا الباب وهذا الفصل. وعلى هذا، فهل يجوز إزالة النجاسة بالبخار؟ ما هو الجواب؟ إيش يا عمر؟ نعم، يجوز إذا زالت النجاسة، فإنه يجوز إزالة النجاسة بالبخار. فغسل الملابس بالمغاسل البخارية في هذا الزمان مطهر، مطهر لها، لكن على قول من يشدد في هذا الباب فإنه لم يصلح عندهم أن يكون كذلك. وهكذا كذلك من باب أولى إذا كان سائل ولو لم يكن ماء، مثل بعض المواد البترولية التي قد يطهر بها كذلك، فإنه الصحيح يطهر بها على هذا الذي سبق. قبل أن ننتقل إلى الفصل الذي بعده ننبه على ثلاثة مسائل تذكر في تتمة هذا الفصل. المسألة الأولى أن الأصل في هذا الفصل أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فلا بد من إزالة النجاسة حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، هذا هو الأصل، إلا أنه خفف في مواضع المشقة. والقاعدة الشرعية أن المشقة تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير، ولهذه القاعدة أدلة عامة وأدلة خاصة. ومن الأدلة العامة إنما العسر يسرا إنما العسر يسرا، وقول الله جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهكذا كذلك أدلة خاصة بعين ما يتعلق بإزالة النجاسات. فمر معنا فيما سبق في حديث خولة بنت يسار أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها ولا يضرك ماذا أثره. وهذه اللفظة وإن جاءت من طريق ابن لهيعة، وقد قلنا أن بعض أهل العلم حسنها لأنها من رواية ابن وهب عن ابن لهيعة، ورواية العبادلة عن ابن لهيعة حسنها بعض أهل العلم، إلا أن هذه الرواية يشهد لها روايات أخرى، يشهد لها روايات أخرى، فمعناها صحيح. ونستفيد من هذا أنه حيث تقع المشقة بإزالة عين النجاسة، بإزالة بقايا أو آثار النجاسة بعد زوال العين، فإن ذلك لا يضر. إذا زال العين فبقاء بعض الأثر لا يضر. مثلا كما قلنا في المثال الذي سبق، في الخزان الذي يبقى به أثر الميتة بالمجاورة لا بالمخالطة، بالمجاورة لا بالمخالطة، ماذا بقي في هذا الخزان؟ بقي إيش؟ هل بقي اللون؟ الجواب لا. هل بقي الطعم؟ كذلك الجواب إن شاء الله لا. لكن الذي بقي ماذا؟ الريح. وقلنا أن الريح لا يضر لهذا. وهكذا كذلك في اللون، أحيانا يصيب بعض الثوب نجاسة دم الحيض فتغسله المرأة وتجتهد، خصوصا إذا كان الثوب أبيضا أو ما كان بمعناه من الألوان الفاتحة، فيبقى أثر لون الحيض بينما لا يوجد عين الحيض، فهل نقول أن هذا الثوب نجس؟ الجواب لا، ما دامت قد اجتهدت وغسلت فبقى أثر اللون لا يضر، لعموم الأدلة وخصوصها في أن المشقة تجلب التيسير، في أن المشقة تجلب التيسير. وهكذا كذلك فيما يتعلق أحيانا بماذا؟ بأثر غائط الإنسان، قد يصيب بعض الثياب شيء من ذلك، خصوصا من يبتلى بذلك مع كبار السن، كبار السن كالهرم وما كان ومن كان بمعناه ممن تغسل له ثيابه، فإنه ربما يبقى بعض اللون، فهل هذا نجس؟ الجواب لا، إذا قد أزيل العين وذهب فبقاء اللون إن شاء الله لا يضر. والدليل هذه هي القاعدة بأدلتها العامة والخاصة. المسألة الثانية من المسائل المتممة لهذا الفصل أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر حكم إزالة النجاسة، ولعله سيأتي إن شاء الله كذلك ما يأتي الإشارة إليه في الكلام على شروط الصلاة، ما يتعلق بهذا فيما يتعلق بشروط الصلاة من بقاء أثر النجاسة أو بقاء النجاسة في الجسد أو الثوب. والمراد هنا التنبيه إلى أن بقاء أثر النجاسة في ثوب أو جسد المصلي إن كان جهلا ونسيانا فإنه لا يضر، لما صح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بنعليه وفيهما أذى، فأخبره جبريل بذلك فخلع عليه وأتم صلاته، فدل ذلك على أن ذلك لا يضر بالصلاة. بينما لو كان ذلك عمدا فإنه يضر، كما سيأتي إن شاء الله إشارة إليه في موضعه. فإذا نريد من هذا أن نفرق من أن النجاسة إذا وقعت في الثوب أو الجسد وجهل بها أو نسيت فإنها لا تضر، بخلاف العامل فإن حكمه يختلف. والمسألة الثالثة من متممات هذا الفصل أنه كذلك مواضع النجاسة التي جاء ذكرها في الشرع هو ما سبق الإشارة إليه من ذكر أعيان النجاسات، وقد مر معنا أن النجاسات التي دلت عليها الأدلة الشرعية فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ستة، وفيما صح به الدليل وأضيف على كلام المؤلف رحمه الله ما هو أكثر من ذلك، فذكرت عشرة أشياء. طيب، وننبه هنا بتنبيه جاء ذكر معناه في الدرس الماضي، وهو أن مثالا ذكر في الدرس الماضي في أن الخمر إذا خلل فإنه يذهب، أن الخمر إذا خلل بفعل الإنسان يعني معنى الاستحالة التي ذكرها العلماء من ذهاب الرجس. وتلقطت سبق لسان وسهوا وقلت النجس، وهذا ليس بصحيح، فالصحيح أن الخمر رجس وليس بنجس، فهي رجس وليس بنجس. قد مر معنا التنبيه على هذا فيما سبق من الفصل الذي قبل هذا في الكلام على النجاسات، فليس كل رجس نجس، ولكن كل نجس رجس، وفرق بين الأمرين. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة، أي هذا مدخل في معرفة أحكام قضاء الحاجة. والمراد بقضاء الحاجة هو ما يحتاجه الإنسان، فهي كناية عما يكون في الذهاب إلى موضع الغائب، وهو البول والبراز، هذا هو الغالب. وإن كان باصطلاح أكثر الفقهاء يطلق قضاء الحاجة على البراز خاصة، وأكثرهم أو نقول كثير منهم لعله لا يفرق فيجعل ذلك لهذا وهذا. والمؤلف رحمه الله ظاهر هذا الباب يدل على أنه يريد به العموم، يريد به العموم، لأنه ذكر الاستجمار، والاستجمار يكون لهما لهذا ولهذا. قال رحمه الله تعالى: على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض والبعد أو دخول الكنيف وترك الكلام والملابسة لما له حرمة وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طائرة أو ما يقوم مقامها، ويندب الاستعاذة عند الشروع والاستغفار والحمد بعد الفراغ. هذه ثمانية مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله، أو ثمانية مباحث ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب. أما المبحث الأول قال رحمه الله: على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض. وقد ورد في هذا أدلة كثيرة عامة وخاصة. أما الأدلة العامة فالأدلة التي تدل أو تحث على الحياء، فإن الحياء من الإيمان، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فليس من الإيمان ولا من الحياء التكشف عند التخلي، فإن ذلك مما ينافي الحياء، وهو كذلك مما ينافي الإيمان. وقد جاءت أدلة خاصة كثيرة من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستتر عند التخلي. ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام دنا ليقضي حاجته، فلم يجد إلا شجرتين متباعدتين، فجر الأولى إلى الثانية فاستتر بهما، وهو من دلائل نبوته وكذلك علامات صدق رسالته عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر العلماء هذا الحديث في دلائل النبوة، وهكذا كذلك صح عنه في حديث ابن عمر أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة في المجلد الثالث حديث 1071 أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وهذا يدل على أهمية الاستتار عند التخلي، وهكذا يجب أن يكون المسلم. قال: والبعد كذلك. المسألة الثانية الإبعاد، أن المسلم إذا أراد أن يقضي حاجته يبعد، وهذا يكون خصوصا إذا كان لأجل التغوط. فقد جاء عند أبي داود والترمذي والنسائي بن ماجه من حديث المغيرة، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة كذلك في المجلد الثالث في حديث 1159 أنه قال عليه الصلاة والسلام أنه قال المغيرة: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ذهب المذهب أبعد، يعني ذهب بعيدا حتى لا يرى عليه الصلاة والسلام ويختفي، بينما إذا كان يبول عليه الصلاة والسلام كان لا يبعد المبعد. ودليله ما جاء في الصحيحين بحديث المغيرة، وجاء معنا من حديث حذيفة أنه بال في صواطة قوم وتوضأ ومسح على خفيه، وهكذا كذلك ما جاء من حديث المهاجر بن قنبد، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة في المجلد الثاني أنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبول فسلم عليه، فلم يرد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السلام حتى توضأ، ثم اعتذر إليه بأنه كره أن يذكر الله وهو على غير طهارة. فهذا يدل على التفريق في البعد، ما إذا كان بول أو كان غيره، فإن كان غير البول فإنه يبعد حتى لا يرى، وكان هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، نكتفي بهذا ونكمل ما تبقى إن شاء الله في درس لاحق، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.